بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أننا لو قلنا بالمجاز لقلنا إنه لا يجوز بغير قرينة شرعية عندنا فيها من الله برهان. فقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، وقوله تعالى واسأل القرية، رجعنا إلى هذه الموصوفات الجناح والقرية وعايناها، فعرفنا بعد المعاينة أن خفض الجناح ليس بخفض يده وإنما بخفض نفسه وتواضعها، وأن القرية جماد لا يمكن تكليمها. وبالمناسبة القرية لا تطلق إلا على الآهلة بمن فيها، فأما التي لا سكان فيها فلا تسمى قرية في اللغة، ولذلك قال تعالى فتلك مساكنهم بعد أن ماتوا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ولم يقل فتلك قراهم. ولكن هل من طريقة يمكن بها رؤية الله والإحاطة به علما حتى نقرر إن كانت بعض صفاته تحمل على الحقيقة أو على المجاز؟ هذا غير ممكن، لأن الله غيب عنا ولا نعلم عنه شيئا إلا من خلال ما وصف به نفسه. لذلك كان التوقف في هذا الأمر على ما استعملته العرب في مجاري كلامها هو الأمر الذي ينبغي أن يؤخذ. فما يسميه المجيزون مجازا هو عند النافين أسلوب من أساليب اللغة، واللغة العربية كلها حقيقة، والحقيقة تكون لفظية، أي يدل اللفظ على معناه بمفرده، وتكون تركيبية، أي تدل الألفاظ على معانيها بتركيبها. والفرق بين هذا وذاك، أي بين الحقيقة والمجاز، أن المجاز أعم، وقول المحققين في هذا الأمر أخص، فالمدعون للمجاز يجوزون عبارات وأساليب لم تعهدها العرب في كلامها، وذلك بأن يقدروا محذوفات في الكلام وتقدير نسب لا ضابط لها، وحينئذ يمكن لأي مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له سند في اللغة. لذا فإنه ليس عند من يدعون المجاز ضابط مستقيم لمجازهم، والعقل ليس أصل اللغة جزما. وقد يسأل سائل هل في نفي المجاز مخالفة للإجماع؟ إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية قد اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، ومنهم ابن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية. قال الإسنوي في نهاية السول إن أبا بكر ابن داود الأصفهاني الظاهري منع من دخول المجاز في القرآن والحديث، ثم قال وهذا الدليل يؤدي إلى منع المجاز مطلقا، وهو مذهب أبي إسحاق الإسرائيني وجماعة. وكذلك مثله عند السبكي قال إن منع المجاز قول أبي علي الفارسي اللغوي المشهور، ذكره في الابتهاج المجلد الأول 296، ومشهور أن ابن الحاجب نفى المجاز المركب. والآن نتناول مسألة أخرى، وهي مسألة التأويل والتفويض. مسألة التفويض، التفويض هو إثبات لفظ الصفة مفرغة من المعنى، وبتعبير آخر قبول ألفاظ الصفات مع إخلائها من معانيها الصحيحة. وأراد به قسم من الأشاعرة، أرادوا بالتفويض الهروب من مصيدة تحريف معنى الصفة الذي يسميه أشاعرة آخرون التأويل، ولكنهم سقطوا في مصيدة منع معنى الصفة. فإنه إذا كان التأويل معناه إيجاد المعاني المستبعدة لنصوص الصفات، فإن التفويض هو إبعاد المعاني الحقة لنصوص الصفات. والتفويض فرع مذهب المعتزلة الذين كانوا يعتبرون أسماء الله أعلاما محضة، بينما يعتبر المفوض الصفات أعلاما محضة، والنتيجة لكليهما التعطيل. إن المفوضة ضاقوا ذرعا بالتحريف الذي يسميه الأشاعرة التأويل، لم يحتملوا ما أثمره في قلوبهم هذا التأويل من قسوة وظلمة لكونه في الحقيقة تحريف، ولكنهم لم يحلوا الإشكال الواردة في النصوص التي يسمونها نصوص التشبيه، فكان الحل عندهم أن يبقوا هذا الإشكال في صدورهم ولا يتحدثوا به، فمرض التشبيه باق، ولكن اكتمه في صدرك ولا تحدث به واشك مصيبتك إلى الله. هذه حالهم. لقد سمح بالتفويض في المذهب الأشعري لسببين. السبب الأول أن كثيرا من أئمة الأشاعرة كالغزالي والجويني والسمرقندي تركوا التأويل، وكانوا قبل تركه يكرهون فطرهم على قبول المحال والمتناقض، ويرغمونها على ما تأباه وتنفر منه، كقولهم إن الله قهر العرش. ولو لم يكن التأويل اجتهادا ورأيا لما سمح بالتفويض ولوجب الاقتصار على التأويل. فالمفوض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح ولكن لا إلى معنى، بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى غير راجح، فيتفقان المؤولة والمفوضة يتفقان في صرف اللفظ عن المعنى الصحيح، ويلتقيان عند تعطيل معنى الصفة التي أرادها الله عز وجل. وكل من هاتين الطائفتين تمتاز بصفة ذكرها الله في أهل الكتاب، فالمؤولة يحرفون الكلمة عن مواضعه، والمفوضة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة للمعنى، لا يفهمونه ولا يتدبرونه، مع أن ثمرة التلاوة يجب أن تكون التفكر وتدبر المعاني. التفويض مذهب ظاهره التقوى والكف، وباطنه سوء الظن بالنصوص وتجاهل ما أراد الله من عباده أن يعلموه وما ثبت عن السلف تفسيره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، أي التفسير. وقد قال ابن عباس: كل القرآن أعلم إلا أربع: حنان وأواه وغسلين والرقيم. ثم علم بعد ذلك كما حكاه ابن قتيبة. وهذا دليل على أن السلف كانوا إذا جهلوا شيئا من القرآن صرحوا بذلك، وهم لم يصرحوا بنفي العلم بمعاني صفات الله تعالى. ونضرب مثالا على أن السلف ما تجاهلوا معاني الصفات، ولم يتورعوا أو يمتنعوا عن تفسير معانيها. فقد قال مجاهد في قوله تعالى: استوى على العرش، أي على العرش. وقال أبو العالية: استوى أي ارتفع. وكلاهما أخذ التفسير عن ابن عباس. وعن ابن عباس في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أي بعين الله تبارك وتعالى. وفي رواية أنه أشار بيده إلى عينه، وهذه رواها البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 396. وقال مجاهد: أخذت التفسير عن ابن عباس من أوله إلى خاتمته أقفه آية آية، فلم يستثن من ذلك آيات الصفات. وهذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، كما أمره الله بذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما هؤلاء فينتهون، أي المفوضة، إلى أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بإبلاغ الأمة الألفاظ، وترك لهم هذا الباب دون بيان. وهذا من المحال، إذ كيف يكون القرآن السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، كيف يكون هذا القرآن سراجا منيرا وبيانا شافيا، ثم يترك فيه باب الإيمان بصفات الله مشتبها ملتبسا بالباطل، مما يضطر البعض أن يصف آياته بآيات التشبيه أو الآيات التي ظاهرها كفر كما يقولون. وهنا حقيقة مهمة يجب معرفتها، وهو أن المذهب الأشعري اليوم، والذي ينقسم أتباعه بين مفوض ومؤول، يجهل كثيرون أن المذهب الأشعري أن المذهب الأشعرية ينقسم إلى فرقتين، فرقة أشاعرة مؤولة والفرقة الأخرى أشاعرة مفوضة، وكذلك الماتريدية فرقتان، ماتريدية مؤولة وماتريدية مفوضة، فهم في الحقيقة أربع فرق لا فرقتان. وسترى كيف يضلل كل فريق منهم الآخر ويتهمه بتجاهل معاني كلام الله بل ونسبة الجهل وما لا يليق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد انتهى كبار الأشاعرة كالغزالي والجويني وجماعة من الماتريدية إلى ترجيح التفويض ومنع التأويل بالرغم من نزعتهم العقلانية، فتوقفت عقولهم عن استخراج التأويلات. لقد جهلوا أن الاختلاف على شرعية التأويل خلاف أشعري 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 ماتريدي، بل هم مختلفون في كون آيات الصفات من المتشابه كما قال أبو منصور البغدادي، واختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أصول الدين البغدادي 112. فكل تأويل يتأوله المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفويض إخوانهم من الأشاعرة المفوضة، فهذا اختلاف جوهري بينهم في العقيدة. وانقسام الأشاعرة إلى فرقتين، فرقة مفوضة وفرقة مؤولة، هو تفرق بينهم في أصول الدين يكشف لك التناقض داخل المذهب. فالأشاعرة تارة يحكون عن السلف التأويل كقولهم وقال ابن عباس يكشف عن ساق أي عن شدة، يكشف عن شدة، وتارة يحكون عن السلف التفويض فيقولون قال السلف أمروها على ظاهرها من غير تأويل. وقد رد ابن فورك على المفوضة الذين يزعمون أن ألفاظ الصفات مما لا يفهم معناه، رد على ما يقول بهذا القول قائلا لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خاليا من الفائدة وعاريا عن معنى صحيح، وهذا مما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مشكل الحديث وبيانه 496. وإذا كان هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل. ولكن الآن العجيب أن الأشاعرة يجعلون هذا الباطل أحد طريقي أهل السنة في تنزيه الله، التفويض أو التأويل، ويجيزون لأتباعهم أن يختاروا أيا من الطريقين شاءوا، إما التأويل وإما التفويض، حتى قال اللقاني في جوهرة التوحيد صفحة 91 وهو كتاب مقرر في الأزهر في تدريس مادة العقيدة، وكل وصف أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ولما قال والد الجواني أن الحروف المقطعة من قبيل الصفات ورجح التفويض، تفويض في الصفات، زاعما أنه طريق السلف، انظروا كيف رد عليه القشيري في التذكرة الشرقية قائلا وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله. انظروا تعقيبه على هذا الكلام الآن، يقول أليس هذا من أعظم القدح في النبوات، وأن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم. أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال كذب حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما، وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب؟ قال القشيري مضيفا إلى ما قاله من قبل ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل أمر عظيم لا يتخيله مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف. وقول من يقول استواءه صفة ذاتية لا يعقل معناها، واليد صفة ذاتية لا يعقل معناها، والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، كل هذا تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل. وإن قال الخصم، نتابع هذا كلام القشيري، وإن قال الخصم بأن هذه الظواهر لا معنى لها أصلا، ف فهو حكم بأنها ملغاة. يعني الذين يفوضون الصفات يقولون لا نعرف معناها، كأنهم يقولون أن هذه الصفات ملغاة. وما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدف، لماذا؟ ما الفائدة من إزالة هذه الصفات إذا كان معناها غير متأثن عندنا ولا نعرفه؟ وهذا محال، وهذا مخالف لمذهب السلف القائلين بإمرارها على ظواهرها. ولقد رجح النووي ذلك فقال: يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل إلى معرفته. انظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 110، وكذلك شرح النووي على مسلم 16 صفحة 218. وألزم الرازي المفوض بأحد أمرين: إما أن يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة، فقد قطع حينئذ بأنه ليس مراد الله من الاستواء الجلوس، وهذا هو التأويل، وإما أن لا يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقي شاكا فيه فهو جاهل بالله تعالى. التفسير الكبير للرازي المجلد 22/6. وبهذا يكون الرازي قد أفصح عن حقيقة التفويض ولوازمه الفاسدة. وكذلك طعن أبو حيان النحوي في التفويض ورجح التأويل عليه، بل إن المفوضة قد انقسموا فيما بينهم إلى قسمين: قسم يزعمون أن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التمثيل، يعني إذا ورد صفة عن الله بأن له يد يقولون هذه الصفة لابد يلزم منها التشبيه والتمثيل، فيحكمون بأن المراد بها خلاف ظاهرها، لكنهم لا يعينون معنى مرادا لله عز وجل، يحكمون بأن المعنى خلاف هذا الظاهر. القسم الثاني يقولون: تجري على ظاهرها، تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله خلاف الظاهر منها. وهؤلاء متناقضون. وهؤلاء المفوضة يفهمون من قول السلف أمروها، أي الصفات على ظاهرها كما جاءت، يفهمون منها أنه لا يجوز أن يفهم لها معنى، لأن المعنى بقي غيبا عنا في علم الله عز وجل، وهذا كذب على السلف، ما أراد السلف ذلك، بل إن قول السلف أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء معانيها على ما هي عليه، أي دلالاتها، وتحذير الناس من التماس معان مخالفة للمعنى المتبادل من اللفظ، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني. هذه الصفات هي ألفاظ تدل على معنى، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. لكن هذا غير صحيح، بل إن السلف أرادوا بذلك استبقاء معاني ودلالات هذه الألفاظ، المعاني المتبادرة من اللفظ، ردا على من يأتون بمعاني مستبعدة بعيدة لا يدل عليها اللفظ. هذا ما أراد السلف بقولهم أمروها كما جاءت. والآن إليكم الحجة البالغة في إبطال مذهب التفويض. أول ما يسأل عنه هؤلاء المفوضة: هل هذه الصفات التي في القرآن ألفاظ أو ألفاظا دالة على معان، أم أنها ألفاظ لا معنى لها؟ هل لها معنى أم ليس لها معنى؟ فإذا أقروا بأنها تدل على معان، حينئذ يسألون: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني أم جهلها؟ فإما أن يقروا بأنه علمها فيحاجون بالتبليغ، أي إذا كان علمها وجب أن يعلمها، وإما أن يقولوا بأنه صلى الله عليه وسلم جهل ما يليق بالله، فيقال لهم: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بالله من غيره وقد جهل بزعمكم معاني صفات الله وعلمها إخوانكم الأولى؟ وقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول هو قول فصل، هو القول الفصل. قال الذهبي: وقول مالك هو قول أهل السنة قاطبة، وهو أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. العلو الذهبي 104، مع أنه أثبت العلم بمعنى الاستواء للكيفية، لأن مالكا قال الاستواء معلوم، ثم قال والكيف مجهول. هذا هو القول الفصل الذي يبين يفرق أو يفرق به بين العلم بمعنى الصفة وبين الجهل بكيفيتها وحقيقتها. والفرق المبتدعة ينتابهم التردد والحيرة، فتارة يقدمون التأويل، وتارة يقدمون التفويض، وتارة يخيرون المرأة في الأخذ بأيهما شاء. ولهذا انتهى حال كثير من أئمتهم إلى الوقف والحيرة كالجويني والرازي والغزالي، واعترفوا بخطأ الطريق التي سلكوها، وكان يسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، وأن يأخذوا الأمر ببساطة ومن غير اتباع للهوى، فيثبت ما أثبته الله لنفسه، ويحكم ما تشابه عليهم بليس كمثله شيء. ثم أن التفويض جاء كردة فعل عكسية ضد التأويل، وجاء كدليل على وقوع التردد والتململ وضيق الصدر والشعور بالذنب من التأويل المتعسف الذي ضاقت به الصدور ولم تطمئن إليه القلوب حتى قست به وزادت به الشكوك وقل به الإيمان ولم يرتفع به وهم التشبيه. إن المفوض إنما يجعل آيات الصفات بمنزلة فواتح السور حاميم عين سين قاف ألف لام ميم طاسين ميم التي نقول عند قراءتها الله أعلم بمرادها، لكن الصفات الإلهية التي وصف الله بها نفسه هي كلمات عربية ذات معان بخلاف هذه الحروف المقطعة التي جمعها الله عز وجل، والتي لا تشكل كلمة عربية ذات مدلول ومعنى، ولا فائدة من تنزيل آيات مع استبقاء معانيها عند الله من غير تنزيل، فإن إصدار كلام بدون معنى مما ينزه عنه المخلوق، فالخالق أولى بهذا التنزيه من المخلوق. ثم إنهم المفوضة جهلوا السبب الذي أنزل الله لأجله هذه الصفات، فإن هذه الصفات سبب كل خير للعبد، لأنه يتعرف إلى ربه من خلالها، فمن رد معانيها فقد فاته الخير وفوت الخير على الآخرين، فقد فاته الخير والعلم الذي أنزلها الله لأجله. ولهذا قال ابن قتيبة ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده. مشكل القرآن دي ابن قتيبة 190. فطلب معاني هذه الصفات على طريقة أهل الإيمان لا على طريقة أهل الجدل والإلحاد والتحريف ينبت التقوى في القلب. ولهذا لما كان الراسخون في العلم أعلم بالله أو أعلم بالله من غيرهم كانوا أكثر خشية، وأثنى الله عليهم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما هؤلاء المفوضة فإن كلامهم ينتهي إلى عكس ذلك، فكأنهم يقولون كلما جهلنا معاني الصفات كنا أكثر خشية لله، فأي إيمان هذا وأي خشية هذه؟ وهل الجهل يستحق الثناء؟ وهل يكون الجهل رسوخا في العلم؟ إن التفويض هو رسوخ في الجهل وليس رسوخا في العلم. وقد زعم أهل الكلام أن الله يبتلي العباد بها، يبتلي العباد بهذه الصفات، فمن أثبت الصفات على ظاهرها فقد كفر، هكذا يقولون يزعمون. ويلزم من دعواهم هذه تكفير عوام المسلمين، لأنهم يثبتون ولا يؤولون، بل ولا يعرفون التأويل. والله عز وجل لن يحاسبنا على إثبات ما أثبته هو، يعني لن يؤاخذنا الله إذا أثبتنا له ما أثبته هو لنفسه، وإنما يحاسبنا على نفينا وتحريفنا لما أثبته الله وقولنا على الله وصفاته بلا علم، هذا الذي يحاسبنا الله عليه. وكيف يخاطبنا الله بما يريد إفهامنا خلافه؟ هل هذا إلا نصب الفخ والشراك لتزل أقدام العباد ثم يحاسبهم على الزلة؟ أفلا أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نفهم ما يظهر من هذه الصفات من الكفر حتى يحذرنا من الكفر كما حذر آدم من الاقتراب من الشجرة؟ والله لم يقل له اقترب، وهو يريد منه خلاف ظاهر ذلك؟ ما قال الله له اقترب ثم حاسبه على ذلك وقال له لماذا اقتربت؟ بل إن الله عز وجل قال ولا تقرب هذه الشجرة فما عصى آدم ربه إلا وقد بين الله له بيانا واضحا ألا يقترب منها. والله أنزل آياته ليختبرنا، أنؤمن بها؟ أنسلم بها؟ أنلتزم بها أم لا؟ وليس يختبرنا هل نعطلها بالتأويلات المحتملة المتضاربة؟ هذا غير صحيح. إن الله عز وجل يختبرنا أن نصدق ما وصف به نفسه وأن نثبت له ما أثبته لنفسه، هذا هو الابتلاء. ولقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم إن الله أمر المؤمن بل والكافر بتدبر القرآن كله من غير استثناء، فقال أفلا يتدبرون القرآن؟ فكيف يأمر الله الكفار بتدبر القرآن ثم هو ينهانا عن تدبر بعض آياته؟ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فجعل الله العلة من التنزيل التدبر والتذكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما قال فقط يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين التلاوة والمدارسة، فالتلاوة قراءة ألفاظ القرآن، والتدارس هو طلب فهم معانيه. وإذا كان في العادة يمتنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يطلبون شرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ سبحان الله. لذا نبين هذه الحقيقة أن كل من التفويض والتأويل نقيض للآخر، فالتأويل يعتمد العقل ويخالف النص، لكن يعتمد عقلا مريضا محفوفا بالمخاطر، والتفويض يعطل العقل ويتجاهل معاني الألفاظ التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيقول المفوض لا أعلم المعنى بينما هو يعلم المعنى. فإن هذا المفوض يفرق بالضرورة بين الرحيم والعليم وبين اللطيف والمنتقم. أما ما يلزم من التفويض، أولا يلزم من التفويض أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان غير عالم بما أنزله الله تعالى عليه من الصفات، بل يقول كان يقول كلاما لا يعقل معناه، أو أنه صلى الله عليه وسلم علم معاني هذه الصفات لكنه كتمها، وهذا يتعارض مع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى حريص عليكم. فلو كان حريصا علينا عليه الصلاة والسلام لما سكت عن النصوص الموهمة للتشبيه. فالمفوضة أمام محظورين، إما تجهيل الأنبياء والسلف، وإما اتهامهم بكتمان، أي اتهام السلف بكتمان بيان معاني ما أنزله الله. لا شك أن الله أراد بالصفات تعريف الناس بصفاته خيرا، فأبطل المفوضة هذا السبب وجعلوا هذه الصفات ألفاظا لا معاني لها، وفوتوا على الناس هذا الخير بذرائع واهية، زعموا أن ما أنزله الله يوهم الضلالة، وأن الهدى إما بتأويل تستخرج له معان باطلة تسقط هيبة الرب من القلوب، وإما بتفويض يمنعون به الناس من معرفة الحق ويفوتون عليهم الخير. قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم، هذه الكلمة الباطلة التي يلوكها كثير من الناس من غير تدبر لحقيقة معناها الباطل ولخطورتها ولتجرؤ القائلين بها على السلف الصالح. لقد حكم المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة بتجهيل السلف حين قالوا طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. ذكر هذه الكلمة الزبيدي مجلد الثاني 112 إتحاف السادة، وفتاوى السبكي المجلد الثاني 376 أو 67 وشرح المقاصد التفتزاني المجلد الرابع صفحة 50 إلى غير هؤلاء. فصار السلف عندهم بسطاء عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله محرومين من الخير الكثير، لأن الله تعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بينما حاز الخلف على هذا الخير الكثير وفاقوا سلفهم في تنزيه الله وفهم معاني كلامه وإعطاء معاني بصفاته، إما غفل عنها السلف أو عجزوا عنها. فإنه لم يعهد عن طريقة المتكلمين إلا التردد والحيرة والشك والتناقض كما حكاه الغزالي والحافظ ابن حجر وابن الجوزي. ولقد اعترف الباجوري بأن طريق السلف أسلم لسلامتها من تعيين معنى قد لا يكون مرادا لله، تحفة المريد شرح جوهر التوحيد 91. وهذا اعتراف منه بالشك والتردد اللذين بنى عليهما المؤولة منهجهم. والحقيقة أنه لو لم تكن طريقة السلف أعلم وأحكم لما كانت أسلم. وأي سلامة في هذا المنهج الجدلي الذي أورث الناس الشك والتردد، مما جعل كبارهم يتوبون عنه ويرجعون إلى طريقة السلف. لماذا؟ لو كان هو الأحكم لكان هو الأسلم، لكن طريقة السلف أسلم لأنها أعلم وأحكم. والآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أخبار الآحاد وموقف الأشاعرة وغيرهم منها. لا يجوز عند الأشاعرة التمسك بخبر الواحد في العقائد كما نص عليه كبارهم كالرازي. وحجة الرازي أن الملاحدة أعداء الدين وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا فيها على أهل الحديث الذين استساغوها لسلامة قلوبهم. ولكن ما مدى علاقة أهل الكلام كالرازي بالحديث؟ لم يكن الرازي وأمثاله من علماء الكلام والجدل ممن يتقنون صناعة الحديث، فكيف يستطيعون التمييز بين المتواتر والآحاد بهذه البساطة؟ لقد كان الرازي عاكفا على مقدمات المنطق والفلسفة لا على كتب الحديث، ومن أبرزها كتاب الإشارات لابن سينا الذي شرحه الرازي. وإليك أمثلة من عدم صلة هؤلاء بفن الحديث. فقد ذكر الرازي حديث أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، ثم قال إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يرد الحديث بمجرد أن يستبعد أن يصدر مثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم الرازي أن رواية حتى يضع الرب رجله، هذه الرواية قال هي ضعيفة، هذا في كتابه أساس التقديس صفحة 159 و186، وهذا جهل وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاول على فن الحديث، بل هو طعن منه وتهكم بأهل الحديث واتهام لهم بالسذاجة والبلاهة إلى درجة تنطلي عليهم حيل الملاحدة. وغفل الرازي أن الله الذي وعد بحفظ وحيه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على يد هؤلاء الذين كانوا أكثر ورعا ودقة في تلقي الروايات الصحيحة وضبطها وتنقيتها من الضعيف والمكذوب من غيرهم، فهم خير من أهل الكلام الذين لو وكلت إليهم السنة لعاثوا فيها فسادا كما فعلوا في أصول الدين. فنحن نوافقه على وضع الملاحدة للأحاديث المكذوبة، ولكننا لا نوافقه على أن المحدثين لم يعرفوها. وأما قوله لسلامة قلوبهم يذكرك بقول أصحابه عن طريقة السلف بأنها أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فهم دائما يرون طريقة السلف وأهل الحديث طريقة البسطاء طيبي القلب. ثم يأتي الجويني ويزعم أن الحشوية تتمسك بحديث إن الله خلق آدم على صورته، وذكر أن هذا الحديث غير مدون في الصحاح؟ قاله في الإرشاد 152، ولكن الحديث في البخاري ومسلم. وزعم الغزالي أن أكثر أحاديث التشبيه غير صحيحة، وهذا ما دعا الحافظ ابن حجر إلى التصريح بعدم خبرتهما، يعني الجويني والغزالي، وعنايتهما بكتب الحديث. واعترف الغزالي نفسه بأن بضاعته في الحديث مزجاة كما قاله في قانون التأويل. وقد اعترف الشيخ محمد ابن درويش الحوت في أسنى المطالب صفحة 572 بأنه لا يعتمد على الغزالي في الحديث بذكره في كتابه الإحياء جملة من الأحاديث الموضوعة. ويأتي ابن فورك وهو أبعد الناس عن فن الحديث، والذي قال فيه الحافظ بن حجر وبالغ ابن فورك فجزم بأن لفظ الرجل، وهو حديث أن الله يضع رجله في جهنم، فجزم بأن لفظ الرجل غير ثابتة عند أهل النقل، قال وهو مردود لثبوتها في الصحيحين. وكذلك قال الزبيدي زعم ابن فورك أن لفظة حتى يضع الله رجله غير ثابتة. انظر تلخيص الحبيب للحافظ بن حجر مجلد الأول 256، وكذلك فتح الباري مجلد الثامن 596، وكذلك إتحاف السادة المتقين المجلد الثامن 341. رجل آخر من الأشاعرة وهو أبو منصور الماتريدي الذي قال فإن روى الراوي ما يحيله العقل، يعني يستحيل في العقل، ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود. إذا كان هذا الحديث يستحيل في العقل ولا يمكن أن نجعل له تأويلا، فحينئذ نرد الخبر. ماذا لو كان عند البخاري ومسلم؟ هل نرده؟ وهذا التحريم المخالف لأهل السنة يعتبره الحبشي احتياطا، فيقول وقد احتاط العلماء في الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات، فاشترط الأشاعرة القطعية الثبوت وهو المتواتر. ولكن من هم هؤلاء العلماء الذين احتاطوا؟ هل هم الشافعي؟ هل هو أحمد؟ هل هو مالك؟ أم أنهم علماء المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ سترون. الشافعي كان من أبرز من انتصر لخبر الواحد كما في كتابه الرسالة الذي تضمن ما يقارب 100 صفحة كلها في تثبيت خبر الواحد، وكذلك في كتابه اختلاف الحديث الذي أثبت فيه حجية خبر الواحد. إذن العلماء الذين احتاطوا ليس الشافعي، وإنما هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كما سترى. بل قد كان أول المحتاطين منهم معاصرا للشافعي، واسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي أحد كبار الجهمية، قال عنه الذهبي جهمي هالك ناظره الشافعي وأبطل حجته في إنكار خبر الواحد. قال الحافظ ابن عبد البر إن مذهب أهل السنة أنهم يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويوالون ويعادون عليها. هذا النص الذي قاله الحافظ ابن عبد البر في التمهيد مجلد الأول صفحة 8 هو رد على ما قاله الحبشي بأن العلماء احتاطوا فاشترطوا القطعي وهو المتواتر في العقائد. قاله الحبشي في الدليل القويم صفحة 48. وأكد الشافعي أن أهل السنة قد تلقوا خبر الواحد العدل بالقبول. الرسالة الشافعي صفحة 453-457 تحقيق أحمد شاكر. هذا ولم يقل أحد من الأئمة لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك أن خبر الواحد يقبل في الأحكام ويرد في العقائد، مع أن الشافعية أول من أبرز علم الأصول ووضع قواعده. ونجد عند البخاري كتابا كاملا في صحيحه اسمه كتاب أخبار الآحاد. لماذا أورده البخاري في كتابه؟ لأنه أراد أن يثبت فيه حجية خبر الواحد. وقد وقف الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الباب موقف الشافعي نفسه. بل إننا نسطر لكم اعتراف الجويني أن طوائف الروافض يعني الشيعة ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل، كتاب البرهان مجلد الأول صفحة 388. إذن الجويني يعترف بأن إنكار والطعن في خبر الواحد مرده إلى الروافض وهم الشيعة. ولما كتب المعتزلة في أصول الفقه وانتشر إنكار خبر الواحد في كتبهم كقول أبي الحسين البصري المعتزلي إن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله، المعتمد مجلد الثاني 578 تحقيق محمد حميد الله، قال إن أخبار الآحاد لا يجوز قبولها في توحيد الله وعدله. لما قال المعتزلة ذلك وافقهم عليه الأشعرية حيث حرموا الأخذ بخبر الواحد في العقائد وأحلوا الأخذ به في الأحكام ومسائل الحلال والحرام. ولكن هذا تحريم وتحليل، من أين لكم هذا التحريم والتحليل؟ من أين لكم أن تحريم الأخذ بخبر الواحد يختص في العقائد دون الأحكام ودون مسائل الحلال والحرام؟
إن هذا هو عين قول المعتزلة، فقد ذكر القاضي عبد الجبار أكبر رمز من رموز المعتزلة بأنه لا يجوز قبول الآحاد فيما طريقه الاعتقادات، يعني فيما يتعلق بالعقائد لا يجوز الأخذ بخبر الواحد، شرح الأصول الخمسة صفحة 769.
إذن ليس من طعن في خبر الواحد من أتقياء هذه الأمة، إذ لو كان عندهم ورع وحيطة لتورعوا عن التوسل في التأويل الذي اعترفوا جميعهم أنه يحتمل أن يكون مرادا لله، التأويل يحتمل أن يوافق مراد الله ولا يمكن القطع به، هذا اعترافهم. ولوافقوا أيضا، لو عندهم ورع لوافقوا سلف الأمة وأئمتها في حجية خبر الواحد، فإنه لم يعهد عن سلف الأمة ومحدثيها أنهم نهوا عن حديث صحيح بحجة أنه ظني وإن كان صحيحا، ولا عهدناهم قسموا الأحاديث إلى صحيحة ظنية وصحيحة قطعية، وإن كان الصحيح على مراتب بعضه أقوى من بعض، هذا لا شك فيه، وإنما اتفقت الفرق الضالة على الطعن في خبر الواحد كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة التي وجدت أن أكثر أحاديث الصفات من الآحاد، فأرادت أن توجد لنفسها مبررا ترد به هذه الأحاديث، فابتدعت القول بأن أحاديث الآحاد مردودة ولا يستدل بها على الإطلاق. قال البغدادي أبو منصور البغدادي وكان الخياطي منكر الحجة في أخبار الآحاد، وما أراد بإنكاره يعني إنكار خبر الآحاد إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد. سبحان الله، هذا كلام متناقض، الفرق بين الفرق للبغدادي صفحة 165. قلت وقد سلك الأشاعرة ما سلكه الخياطي والمعتزلة قبلهم، فالأشاعرة والمعتزلة ليسوا من المتميزين بالاشتغال بطلب الحديث وحفظه والبراعة في حفظ الرجال ونقدهم، إنهم بمعزل عن هذا الفن، وإنما كان موقف المشتغلين بفن الحديث كأحمد والشافعي وغيرهم إثبات خبر الواحد وتضليل من طعن فيه. ولهذا يعجب المتأمل في حال هؤلاء الطاعنين في خبر الواحد ومصنفاتهم، حيث يراهم يعتمدون كثيرا من الروايات الواهية والضعيفة ولا يحققون درجتها، فلم يفوا بما التزموه وألزموا الناس به. ثم إن قولهم حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، هذا قول هو في حد ذاته عقيدة، فما دليلكم على اعتقاد هذه العقيدة؟ من أين لكم هذا الاعتقاد؟ هل بنيتموه على أصل من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم
أو كلام الأئمة المعتمدين المعتبرين
كالشافعي وأحمد وغيرهما. ثم إن أي مسألة في الأحكام لا بد أن يصحبها اعتقاد بتحريمها أو تحليلها. فمثلا إن من حرم على نفسه نكاح المرأة على عمتها أو خالتها فإنه يحرم ذلك اعتقادا منه أن الله قد حرم ذلك عليه. لقد جعل هؤلاء خبر الواحد مظنونا، ومع ذلك فقد أوجبوا العمل به في نفس الوقت مع ما يخالج نفوسهم من احتمال كونه باطلا. ولا شك أن هذا التوقف يدفع الثقة بأصول الدين وفروعه، ويفتح بابا للطعن في مصادر هذه الأمة، فيتسلط الأعداء على المسلمين بتمكين من المسلمين أنفسهم من حيث لا يشعرون، ويتهمونهم بإيجاب العمل بالخرس والظن، كأن يقولوا لهم كيف تأمرون بما نهى الله عنه وهو الظن والخرس، وكيف يكون خبر الواحد تارة حراما وتارة واجبا، تارة حراما في العقيدة وتارة واجبا في الأحكام.
ولقد قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه. ويخطئ من يظن أن الله قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة، فإن الله قيد للسنة من يحفظونها ويصونونها من الدس والكذب. ثم إن غالب أحاديث الصحيحين من نوع خبر الواحد، ومعلوم أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول والتسليم، وهي لا تجتمع على ضلالة. وقد أدى موقف هؤلاء إلى الطعن في أكثر أحاديث الشيخين البخاري ومسلم اللذين اتفقت الأمة على صحة كتابيهما وتلقتهما بالقبول، وأثاروا الشك في أوثق مصدرين لهذه الأمة بعد كتاب الله، وهم لم يستفيدوا من هذه الوسوسة إلا التشويش والتهويل على أهل السنة، وفتح ثغرة أمام المستشرقين والطاعنين بالسنة كالقرآنيين. وإلا فقد رأينا هؤلاء الذين يظهرون الحرص على الرواية الصحيحة ويحتاطون كما يزعمون، رأينا هؤلاء في مسائل التوسل والاستغاثة بالأموات يحتجون بما هو أدنى من خبر الواحد، رأيناهم يحتجون بالضعيف بل وبالموضوع من الروايات. أمر آخر وهو أن الله قد أمر بطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن من الطاعة ما تثبت روايته بطريق الواحد، بل إن أكثر أخبار السنة من أخبار الواحد، وهذا بذاته حجة تبطل من ادعى التفريق بين العقائد وبين الأحكام في مسألة خبر الواحد.
وإليكم مسائل في العقيدة وردت إلينا بطريق خبر الواحد، من ذلك إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها إلى آخره، الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة، الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بعذاب القبر وما فيه وبضغطة القبر، وكذلك الميزان وغير ذلك من أخبار اليوم الآخر، كالإيمان بالصراط وبحوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها.
ومن التناقض ما تراه فيهم حيث يأتي أحدهم كالجويني فيذكر الصراط والحوض والميزان من جملة ما يجب الإيمان به، معتمدا في ذلك على خبر الواحد، واحتج بسحر لبيد بن أعصم للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث دخول 70,000 من أمته صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا عذاب، هذا ثابت بخبر الواحد وهو أمر اعتقادي. والسؤال الذي يطرح نفسه من أين فكرة التفريق بين العقائد وبين الأحكام؟ قد بينا من قبل أن هذه الفكرة اعتزالية من الأصل، لكن لم تشتهر بين المعتزلة، مع أن القائل بها كان القاضي عبد الجبار وغيره من أئمة المعتزلة، لكن لم يشتهر هذا القول بينهم، وإنما برز عند الأشاعرة، ففرقوا بين الأخذ بالأحاد في العقائد فردوه وأخذوا به في الأحكام. لقد ظنوا أي الأشاعرة أنهم توسطوا حين ردوا خبر الواحد في العقائد وقبلوه في الأحكام، لكنهم في الحقيقة وقعوا في تناقضات عديدة، منها أنهم أتوا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف، وهذا تفريق لا يخلو من اعتراض، إذ أن الأئمة الذين شددوا على وجوب الأخذ بخبر الواحد الثقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم لم يفرقوا في قبوله أي قبول خبر الواحد بين العقيدة والأحكام. ولقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإن لم يكن عندكم دليل على تحريم الأخذ بخبر الواحد في العقائد مع تحليله في الأحكام فقد وصفت ألسنتكم الكذب، فزعمتم أن هذا حلال وهذا حرام وافتريتم على الله الكذب، حيث قلتم حلال الأخذ به في الأحكام حرام الأخذ به في العقائد. وأخبار الآحاد هذه يجوز أن تكون أحكاما تحلل بها الدماء والفروج أو تحرم، وهذا لا بد أن يسبقه اعتقاد بذلك، فهل يجوز اعتماد الظن في مثل هذه الأمور؟ ثم إن الظن مذموم بعمومه، فقد وصف الله الظن بأنه لا يغني من الحق شيئا، لكن هؤلاء الأشاعرة جعلوا الظن مغنيا من الحق في الأحكام غير مغن من الحق في العقائد. أمر آخر أن المشركين اتبعوا الظن في العقائد والأحكام، فقالوا في العقائد لو شاء الله ما أشركنا، وأما في الأحكام فقولهم ولا حرمنا من دونه من شيء، فأجابهم الله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالظن لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام بالدليل من هذه الآية. ثم إنه قد يقول قائل لمن يجيز الظن في الأحكام: أنا أرفض الأخذ بالظن في العقائد والأحكام، ليس فقط في العقائد، لأن خبر الواحد يفيد الظن، فكيف تقيمون علي الحجة؟ بل الحجة عندي قائمة ضدكم، لأن الظن مذموم ممنوع مطلقا، فليكن ممنوعا في سائر الدين لا في بعضه. ولهذا كان المعتزلة أقرب إلى المنطق من الأشاعرة، فإنهم لما اعتبروا خبر الواحد ظنيا ردوه مطلقا، لأن الظن مذموم مطلقا، وإنما تناقض من جمع بين تحريم الظن ووجوب الظن، قالوا هو محرم في العقائد واجب في الأحكام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد من الصحابة إلى البلاد ليدعوا إلى الإسلام ويبلغوا هذا الدين، وأول ما يبلغون مسائل الاعتقاد قبل أحكام الوضوء والصلاة والحيض والنفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. فلولا أن أخبارهم تفيد العلم وتقوم بها الحجة عقيدة وأحكاما لم يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحصل حينئذ البلاغ، ولكان من يرفضون الأخذ بالإسلام من آحاد الصحابة معذورين، لأن خبر العقائد يتطلب أن يكون المبلغ أكثر من واحد أو متواتر. ثم إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة: فتثبتوا.
فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق دلنا على عدم ضرورة التثبت من العدل الصادق، وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنى. ثم التثبت في النبأ لا يكون خاصا في العقائد فقط دون الأحكام.
ولقد أتى هؤلاء ببدعة أخرى فقالوا إن خبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد العلم، وهذا قول متناقض، فإن العمل بالشيء إنما هو فرع عن العلم به. وهم لما رأوا إطباق السلف والخلف على العمل برواية خبر الواحد لم يجدوا بدا من القول بأنها توجب العمل، مما هو هدم لقواعدهم من الأساس. ولهذا صرح الجويني بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ولا العمل، وأن من زعموا أنه يفيد العلم متساهلون. قال: فلو جزمنا بصدقه لأفضى إلى العلم، ولو جزمنا بكذبه لما أوجب العمل. وهذا خلاف ما قال به الجويني في الورقات. قال هذا كلام في البرهان مجلد الأول صفحة 382. ثم إن أهل الحديث أجازوا العمل بالحديث الضعيف في حدود ضيقة، ومنعوه في جوانب أخرى، وليس ذلك إلا لعدم صحته. وأما هؤلاء فقد جعلوا حديث الواحد الصحيح شبيها به، فمع وصفهم له بأنه صحيح رواه البخاري رواه مسلم، إلا أنهم ينزلونه منزلة الحديث الضعيف، فصار الحديث بذلك صحيحا مجازا ضعيفا حقيقة.
ولا شك أن أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي أولى بالحكم على خبر الواحد من أهل الكلام كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والمعتزلة نفوا أحاديث الآحاد بإطلاق، وكان الرد عليهم من الشافعي بإطلاق، يعني بإثبات خبر الواحد من غير أن يأتي بتفريق بين الأخذ به في الأحكام وبين رده في العقائد. فمن أين أتى الأشاعرة بهذا التفريق؟ والقيد الذي أفاده قول الشافعي حيث قال خبر الواحد العدل، هذا القول يفيد بأنه ليس كل خبر واحد يقبل مطلقا، وإنما خبر الواحد الثقة العدل الضابط المتصل السند. وإلا فالخبر ثلاثة أنواع: ما اتصل سنده وثبتت روايته فهذا حجة مقبول، الثاني ما انقطع إسناده وضعفت روايته فهذا مردود، الثالث ما لا أصل لسنده وعرف وضعه وكذبه فهذا تحرم روايته والأخذ به. فما صح سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواترا أو آحادا، وهذا هو القول الوسط. قال أبو المظفر السمعاني الشافعي: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الأئمة الثقات وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار. من هنا يتبين لك بطلان قول من قال كالحبشي أن أهل العلم احتاطوا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنعوا الآحاد في العقائد. فهؤلاء المحتاطون كما قلنا ليسوا الشافعي وأحمد ومالك، وإنما المحتاطون علماء الكلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة. ولكن انظر إلى حال هؤلاء المحتاطين كما يبينه الجويني وهو منهم، ولكنه تاب في آخر حياته. لقد بين الجويني اختلاف المحتاطين هؤلاء في ضابط المتواتر، فذكر أن الذين يشترطون العدد في تحقيق المتواتر اختلفوا في تعيين أقل العدد الذي يتحقق معه التواتر. فمنهم من اعتبر 40 شرطا. لماذا؟ بنوا على ذلك أو استدلوا بأن عدد الجمعة
عند بعض الفقهاء 40. ومنهم من اعتبر عدد يعني العدد المطلوب كعدد أهل بدر شرطا وهم 313، ومنهم من ذكر 70 لقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى غير ذلك. ثم رد الجويني هذه التحديدات اللي اختلفوا عليها ونص على أنه لا اعتبار لشيء منها، ثم انتهى إلى أنه لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود، ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به. البرهان في أصول الفقه المجلد الأول 374. واعترف الغزالي بوقوع الخلاف بين الأشاعرة حول أقل العدد الذي يحصل به التواتر.
أرأيتم تناقض المحتاطين؟ ولكن لا ننسى أن هؤلاء لن يكونوا أكثر احتياطا من البخاري ومسلم، وأكثر أحاديث البخاري ومسلم من خبر الواحد وليس المتواتر، بل ليس في كتابيهما إلا القليل القليل من المتواتر. وانظر الآن كلام العلماء المحققين في إثبات خبر الواحد، لا سيما الذي رواه البخاري ومسلم. فقد ذكر الحافظ ابن حجر 4 أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة، ذكر آخرها وهو أهمها إفادته العلم، إفادة العلم. قال ومنها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن يعني أدلة تدل على صحته وعلى قبوله سواء في العقائد ولا في الأحكام. منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تميز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نزهة النظر صفحة 26. ونقل أبو إسحاق إسماعيل ابن محمد الإسفرايني الملقب بركن الدين إجماع أهل الحديث على قبول الصحيحين، فقال أهل الصنعة يعني أهل الفن والعلم بالحديث مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان يعني الروايات مقطوع بها عن صاحب الشرع. كذلك قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح المجلد الأول صفحة 277 ووزنة النظر صفحة 27. ومنهم الإمام عمر بن رسلان البلقيني والشيخ خليل ملا خاطر. انظر كتاب مكانة في الصحيحين صفحة 135 139.
ومنهم أبو بكر السرخسي كما في فيض الباري في المقدمة المجلد الأول 45، والسخاوي في فتح المغيث المجلد الأول 51، والسيوطي القائل وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه
قاله في تدريب الراوي.
ومنهم العلامة محمد السندي الحنفي، ومنهم شاه ولي الله الدهلوي الحنفي القائل أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المعروف صحيح بالقطع يعني بالتأكيد، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون من أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. حجة الله البالغ المجلد الأول 134. وقال محمد أنور الكشميري الديوبندي خبر الصحيحين يفيد القطع، فإن قيل إن فيهما آحادا قلت لا ضير، فإن هذا باعتبار الأصل يعني باعتبار الأصل أن الآحاد يمكن يتكلم فيه، ولكن بعد احتفاف القرائن واعتضاد الطرق فلا يحصل القطع إلا لأصحاب الفن الذين يسر الله لهم سبحانه التمييز ورزقهم علما من أحوال الرواة والجرح والتعديل، فإنهم إذا مروا على حديث وتتبعوا طرقه وفتشوا رجاله وعلموا حال إسناده يحصل لهم القطع، وإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر ولا بصيرة. مقدمة فيض الباري المجلد الأول 45. وقال أبو بكر الجصاص إمام الحنفية في وقته ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار آحاد فهو عندنا في معنى المتواتر، أحكام القرآن المجلد الأول 386. وقال أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه، سواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا. اللمع 210 وشرحه مجلد الثاني 579. قال الكوثري: فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه.
انظر إلى كتابه نظرة عابرة صفحة 109، وكذلك مقالات الكوثري صفحة 135. والآن ننتقل بكم إلى موضوع المهم، وهو موضوع التأويل، ونبدأ بإلقاء نظرة على حقيقة التأويل الذي كان عند الفرق الضالة، ونقارن بعد ذلك التأويلات التي يتفق عليها الأشاعرة والمعتزلة. إذن نبين الآن توحيد التأويلات بين الأشاعرة والمعتزلة، لنبين أمرا مهما، وهو أن هناك تشبيها وتمثيلا بين تأويلات الفريقين. من المتفق عليه بيننا وبين الأشاعرة والماتريدية أن فرقة المعتزلة فرقة ضالة منحرفة معطلة لأسماء الله وصفاته، غير أن تفاصيل عقائد هذه الفرقة صار مجهولا لدى الكثيرين، وخفي على كثيرين من الأشاعرة المتأخرين أن كثيرا من التأويلات التي يسمونها اليوم بتأويلات أهل السنة هي عينها تأويلات المعتزلة. وقد ظن البعض أن المعتزلة لم يكونوا يؤولون الصفات وإنما كانوا ينكرونها، والصحيح أنهم كانوا يقولون ما يقوله كثيرون اليوم: نؤمن بهذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاهرها غير مراد. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 16. ثم بعد ذلك يأتون لها بمعان فاسدة. ونحن لا ندعي أن أي موافقة مع المعتزلة تكون باطلا، وإنما على الأقل تلك التأويلات الباطلة نحكم عليها بأنها باطلة، لا سيما تلك التي نسبها إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة ورد عليها، والتي الآن اليوم تتطابق مع تأويلات المنتسبين إليه اليوم. ولهذا كانت تأويلات الأشاعرة المتفقة مع تأويلات المعتزلة غير متفقة مع سلف الأمة وأئمتها، كاتفاقهم مثلا على نفي أن يكون الله في السماء، بينما قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. رواه الحافظ بن عبد البر في التمهيد مجلد 739، وفي الانتقاء 35، ورواه أبو داود في المسائل صفحة 266، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة المجلد الأول صفحة 106، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة المجلد الثالث 401.
ولذلك فعندما أورد مسألة متفقا عليها بين الأشعرية والمعتزلة فإني أبدأها بنص من الأشعري نفسه، يعني أبي الحسن، بما يبين فيه أبو الحسن عن مخالفة المعتزلة فيها بأهل السنة، حتى لا يقول قائل كالحبشي إن هذه المسائل مما وافقت المعتزلة فيها أهل السنة. ويجدر التنبيه إلى أن التطابق بين الأشاعرة والمعتزلة ليس فقط منحصرا في مسألة أو مسألتين، وإنما هو أيضا في أصل المنهج، وهو علم الكلام الذي كان السبب في نشوء فرقة الاعتزال والجهمية، والذي هلكت به وضلت كل من المعتزلة والجهمية. فعلم الكلام والجدل يحوي مقدمات باطلة تؤول إلى نتائج فاسدة، وهذا المنهج أخذه الماتريدية والأشاعرة خصوم المعتزلة عن المعتزلة أنفسهم، فمن هنا تشابهت تأويلاتهم. وأول هذا التطابق في التأويل بين المعتزلة وبين الأشاعرة تطابقهم في القول بالاستيلاء. قال الأشعري رحمه الله: وقالت المعتزلة: الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. أين قال أبو الحسن الأشعري ذلك؟ قاله في مقالات الإسلاميين صفحة 157 و211، ونقله عنه الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المبتري صفحة 150. أما قول المعتزلة ذاك فانظره في رسائل العدل والتوحيد لمجموعة من المعتزلة مجلد الأول 216، وشرح الأصول الخمسة 226 للقاضي عبد الجبار، ومتشابه القرآن صفحة 52 للقاضي عبد الجبار أيضا.
وقال في رسالته إلى أهل الثغر: وليس استواء الله استيلاء كما قال أهل القدر. وأهل القدر هم المعتزلة، أهل القدر صفحة 233. وقال أبو منصور البغدادي: زعمت المعتزلة أن استوى بمعنى استولى، مستدلين بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال أبو منصور البغدادي: وهذا تأويل باطل. هذا قاله أيضا ابن حزم. أصول الدين لأبي منصور البغدادي صفحة 112، والفصل لابن حزم المجلد الثاني صفحة 123. وقال ابن فورك: إن مخالفين يقولون إن معنى الاستواء أي الاستيلاء. انظر مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري صفحة 325. وهذا يبطل زعم الحبشي وأمثاله أن المعتزلة وافقت في تأويلها هذا أهل السنة، فقد قال الحافظ ابن عساكر في تبيينه أن المعتزلة قالت استوى أي استولى، وأن المشبهة قالت استوى أي بحركة وانتقال، ثم قال: فسلك أبو الحسن طريقا وسطا بينهما، وسطا بينهما، لم يقل أن الله استوى بحركة وانتقال، ولم يقل قول المعتزلة استولى. فإذا صرح الحافظ بن عساكر أن أبو الحسن الأشعري سلك طريقا وسطا بينهما، فكيف يقال اليوم أن هذا قول أهل السنة أن استوى بمعنى استولى؟ هل هذا إلا الكذب الصراح؟ انظر تبين كذب المفتري للحافظ بن عساكر صفحة 150. تطابق تأويل المعتزلة والأشاعرة في صفة النزول. قال أبو الحسن الأشعري: وقالت المعتزلة: نزول الله معناه نزول آياته أو نزول الملك بأمره. مقالات إسلامية 291، تبيين كذب المفتري للحافظ بن عساكر 150. ونجد هذا التأويل سائغا ومقبولا عند عامة الأشعرية والماتريدية. وكذلك صرح أبو الحسن الأشعري فيما نقله الحافظ ابن عساكر أن الله هو الذي يقول هل من سائل هل من مستغفر، خلافا لما قاله أهل الزيغ والضلالة. تبين كذب المفتري صفحة 161. فقوله هذا يبين أن ما يقوله الحبشي وغيره اليوم من أن الحديث مؤول بقول الملك، أن الملك هو الذي يقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، يقول أن الذي يقول ذلك هو الملك. وأما أبو الحسن الأشعري فيقول أن الذي يقول بهذا القول هو من أهل الزيغ والضلالة. تطابقهم على تأويل صفة اليد. قال الأشعري: وقالت المعتزلة: يد الله بمعنى نعمة الله. وقال أبو منصور الماتريدي: وقالت المعتزلة: يد الله معناه قدرة الله، قدرة الله. قال: وقولهم باطل. أين قال ذلك؟ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري صفحة 157 و167 و211 و195 و218 و291، والإبانة عن أصول الديانة صفحة 95، وتبين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر صفحة 150، وأصول الدين لأبي منصور البغدادي صفحة 110. كل هذا قول الأشاعرة في الرد على المعتزلة الأشاعرة المتقدمين. وأما أن يكون ذلك من قول المعتزلة فانظره في متشابه القرآن صفحة 231 للقاضي عبد الجبار، وصفحة سور الخمسة صفحة 228. وقال أبو منصور البغدادي قال: وقال القدرية، يعني المعتزلة، يد الله أي قدرته. قال: وقولهم باطل. قال: وزعم الجبائي من المعتزلة أن يد الله بمعنى النعمة. قال أبو منصور: وهذا خطأ، لأن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه والنعمة مخلوقة، والله لا يخلق مخلوقا بمخلوق. أصول الدين صفحة 110-111. وتأويل اليد بالقدرة ليس فقط قول المعتزلة، بل هو قول الجهمية، فقد ذكر الترمذي في سننه أن الجهمية قالوا إن معنى اليد أي القوة، والقوة هي القدرة. سنن الترمذي مجلد الثالث صفحة 42، تعليقا على حديث رقم 662. وهذا دليل
على موافقة الأشاعرة للجهمية، فإنهم يفسرون اليد بالقدرة، وانتقدهم البياضي لذلك. إشارات مرام صفحة 189. والماتريدية والأشاعرة ذهبوا إلى نفس تأويل المعتزلة كالرازي والإيجي والجويني وشراح الجوهرة، غير أنهم تناقضوا فيما بينهم، فبعضهم يمنع تأويل صفة اليد والبعض الآخر يؤولها بمعنى النعمة كالماتريدي الذي فسر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قال أي نعمتان مبسوطتان، وهذا عين قول القاضي عبد الجبار. انظر تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي تفسير الآية 64 من سورة المائدة، وانظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار صفحة 231. وكل من يقول بأن اليد معناها القدرة هو متهم عند أبي حنيفة بأنه من أهل الاعتزال، فقد قال أبو حنيفة ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن هذا قول أهل الاعتزال. الفقه الأكبر صفحة 33، وانظر أصول الدين البغدادي صفحة 109 إلى 110.
وصرح ابن الجوزي بأن تأويل اليد بالقدرة تأويل المعتزلة وهو تأويل باطل، مجالس ابن الجوزي صفحة 7. وهذا التأويل الباطل قال به القشري، يعني تبناه كما رواه عنه أو نقله عنه المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 108. وزعم الكوثري أن تأويل اليد بمعنى القدرة استعمال عربي صحيح، وذهب وهذا تناقض منه لأنه كان دائما يفضل التفويل على التأويل. وذهب الجواني إلى جواز حمل اليدين على القدرة كما في إرشاد صحيح 55، وبالنسبة للكوثري تعليق على أسماء الصفات صفحة 401.
غير أن الجواني صرح في موضع آخر بأن التأويل بالقدرة غير سديد، لأن الله ذكر خلق آدم بيديه، وهذا فيه تخصيص لآدم عن باقي الخلق، ولو كان ذلك بمعنى القدرة لبطل التخصيص، فإنه خلق كل الخلق بقدرته. الإرشاد 156.
وصرح الأشعري بأن أهل السنة والحديث يثبتون لله اليدين والعينين والوجه والاستواء ولا يتأولون ذلك، إلى أن قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، يعني أهل السنة، وإليه نذهب، مقالات الإسلاميين صفحة 291. وقد اتهم أبو حنيفة من يؤولون صفة اليد بالقدرة بأنهم يبطلون صفة الله التي وصف بها نفسه، فقال ولا يقال يده قدرته لأن هذا إبطال للصفة، وهو حجة على أنه لا يجوز تأويل الصفات، ويقاس على قول أبي حنيفة تأويل باقي الصفات، فلا يقال رجله، أي رجل الله تعالى، رجل من جراد، ولا يقال نزول الله نزول أمره، ولا يقال استوى أي استولى، لأن هذا إبطال لهذه الصفات. ولقد صحت الأحاديث في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وهو الحديث الذي وجد الأشاعرة فيه معضلة كبيرة، بينما رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 7414 عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال الخطابي ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإن اليهود مشبهة، ثم أنكر ثبوت أي ذكر للأصابع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، ولكن هذا قول باطل، فإن الحديث الذي عند البخاري مقطوع بصحته، فكيف يقول لا يوجد هذا الكلام في حديث مقطوع به؟ وبالنسبة للخطابي رحمه الله وعفى عنه، فإنه متناقض في موقفه من الصفات، فتارة يؤول النص وتارة يتوقف فيه، كقوله في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا
فأجروه على ظاهره ولم يكشفوا عن باطن معناه. نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 436. وتراه في غير ذلك يتأول كثيرا من الصفات مع أنه أثبت الوجه واليدين والعين وفوض في صفتي النزول والاستواء، فالتذبذب عنده واضح بين التفويض وبين التأويل.
وقال القرطبي في المفهم: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ وما قدر الله حق قدره. ثم زعم القرطبي وهو غير صاحب التفسير، ثم زعم أن زيادة تصديقا ليست بشيء وهي باطلة، أو أن الراوي ظن التعجب تصديقا، وهذا فيه اتهام للصحابة بالجهل وبعدم معرفة دقائق أمور العقيدة. فتح الباري مجلد 13 صفحة 398. غير أن الحافظ بن حجر تعقب قول القرطبي بأنه يرد الأخبار الثابتة، يعني يتهم الحافظ بن حجر القرطبية بأنه يرد الأخبار الثابتة، قال لأن زيادة تصديقا ثابتة. ثم رد الحافظ عليه بأنه يلزم من تأويلاته هذه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشا لله من ذلك. هذا ما قاله الحافظ بن حجر. قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، وما عهدناه يبتسم أو يضحك إذا انتهكت. نتابع قول الحافظ: وقد اشتد إنكار ابن خزيمة، والحافظ يصف ابن خزيمة بأنه إمام الأئمة، انظر فتح الباري مجلد 13 صفحة 492. قال: وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار قائلا، يعني قال ابن خزيمة: قد أجل الله تعالى نبيه عن أن يوصف ربه أمامه بحضرته، أي أمامه، بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا، بل لا يصف النبي بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. مجلد 13 من فتح الباري صفحة 399. وبهذا يرد على ما ذكره الخطابي أن البخاري أول الضحك بالرحمة، فإنه لا يعرف هذا عن البخاري، ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر دعوى الخطابي فقال: لم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. قارن بين فتح الباري المجلد السادس صفحة 40 وبين المجلد الثامن صفحة 633. إبطال تأويل صفة الوجه لله عز وجل. وبينما يصرح الأشعري في مقالات الإسلامية صفحة 165 بأن تأويل الوجه بالذات هو قول المعتزلة، نرى رجلا كالحبشي يزعم بأنه يتعين تأويل صفة الوجه لله بالذات، بأن وجه الله ذاته، وقال: اللهم متعنا برؤية وجهك ذاتك الكريم، المورد النووي صفحة 28 والدليل القويم صفحة 81. إذن هذا القول قول المعتزلة بالدليل من قول أبي الحسن الأشعري نفسه. ولهذا عارض ابن فورك أيضا هذا التأويل بعد أن نسبه للمعتزلة، ثم قال: وجه الله صفته ولا يقال هو الذات ولا غيرها. انظر مشكل الحديث وبيانه صفحة 358. بينما نرى الآن أبا منصور البغدادي يوافق قول المعتزلة، انظر إلى تناقضهم في مواقفهم، تارة يوافقون المعتزلة وتارة يخالفونهم. بينما نجد أبا منصور البغدادي في أصول الدين صفحة 110 يوافق هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تأويل المعتزلة. انظر متشابه القرآن صفحة 637 للقاضي عبد الجبار المعتزلي. بل قد رد ابن الجوزي على من زعم أن الوجه هو الذات ونسبه إلى المعتزلة قائلا: وقول المعتزلة إنه، أي الله عز وجل، أراد بالوجه الذات فباطل، لأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، والمضاف ليس كالمضاف إليه، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. مجالس ابن الجوزي. وذكر أنه لو كان الوجه
هو الذات لجاز لقائل أن يقول يا وجه الله اغفر لي. إبطال تأويل صفة النور لله عز وجل. وأول ما نبدأ بإثبات صفة النور من قول أبي الحسن الأشعري نفسه الذي قال وأهل السنة والحديث يؤمنون أن الله نور كما قال الله نور السماوات والأرض، مقالات الإسلامية صفحة 211. أما الحبشي فيقول لا يجوز أن يتوهم أن لله نورا. الدليل القويم صفحة 190. وفسر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض. وعمدته في ذلك هو وغيره ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ولكن هذه رواية ضعيفة منقطعة، وقد صح عن ابن عباس عكسها وهو إثبات صفة النور. ويرد عليه بقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فهل يقال أن الأرض اهتدت بهدى الله؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونحن معه في أن نور الله ليس كالضوء الذي نعهده، وهذا كمثل قولنا إن له إرادة وحياة ليست كإرادة المخلوقين وحياتهم وإرادتهم، ولكننا نثبت له نورا يليق بجلاله، هو أثبته لنفسه وهو أعلم بما يليق به.
وبينما يظهر لك هؤلاء الأشاعرة بمظهر المدافع عن الشريعة، إذا تصوفوا خالفوا أشعريتهم.
كيف ذلك؟ مثال: الحبشي رفاعي الطريقة، يعني يزعم أنه من أتباع الطريقة الرفاعية، يتجاهل ما ورد في كتب مشايخه الرفاعية من الكفر الصريح، فقد زعم الصيادي الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة فخلق منها سيدنا المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فرشحت فخلقني منها. ثلاثة الجواهر 133 والفجر المنير صفحة 8.
ويعتقد الرفاعيون أن أهل البيت أجزاء ومخلوقات نورانية، وأن الشيخ منصور خال أحمد الرفاعي كان إذا فتح فمه يخرج منه عمود من نور يخرق السماوات السبع. انظر الكنز المتلصم صفحة 26 وقلادة الجواز صفحة 44. فلماذا السكوت عن تكفير من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من نور الله؟ اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على تأويل صفة العينين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وفي رواية حسنها الحافظ وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه. انظر فتح الباري المجلد 13 صفحة 373 و389 ورواه مسلم رقم 2933. ومع كون الرواية في مسلم فقد سارع الجهال بالحديث إلى الطعن بها، فقال الرازي إنه يستبعد من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى لرسالته وأمره ببيان شريعته. أساس التقديس صفحة 159. وقد عقد البيهقي لذلك بابا بعنوان باب ما جاء في إثبات العين، واحتج لذلك بحديث الدجال المذكور وبتفسير ابن عباس لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا أي بعين الله تبارك وتعالى. الأسماء والصفات المجلد الثاني صفحة 40 بحسب طبعة دار الكتاب العربي. اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على تأويل صفة المجيء. وقد خالف الأشاعرة شيخهم الأشعري إذ قال ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. تبيين كذب المفتري صفحة 160 والإبانة صفحة 25. ثم اتفقوا أي الأشاعرة مع المعتزلة على تأويل صفة المجيء لله فقالوا وجاء ربك والملك صفا صفا أي يجيء أمر الله، وهذا هو قول المعتزلة.
انظر قول الرازي في أساس التقدير صفحة 136 وتفسير النسفي مجلد الأول 105، قارنه بمتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 689 وشرح الأصول الخمسة صفحة 229 وصفحة 247 ورسائل العدل والتوحيد مجلد الأول صفحة 229. وقد أتى الرازي بتحريف عظيم فزعم أن الرب هو المربي، فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أساس التقديس صفحة 143. وهذا نموذج لجرأة أهل الكلام والجدل على تحريف كتاب الله، كل ذلك تحت شعار التنزيه. وزاد الماتريدية تحريفا آخر وجحودا، فحرف أبو منصور الماتريدي الآية مستبدلا الواو في والملك إلى الباء بالملك، فصار المعنى وجاء ربك بالملك صفا صفا، قاله في كتابه تأويلات أهل السنة المجلد الأول 83. وهم يسمونه إمام أهل السنة مع ذلك، مع أنه يحرف تحريفا شبيها بتأويل الاستواء بالاستيلاء، هذا تحريف أيضا لمن قال استوى أي استولى، وهو هنا يقول وجاء ربك والملك أي وجاء ربك بالملك.
ولقد روى الإمام أبو عثمان الصابوني الذي قال عنه السبكي الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ الملقب بشيخ الإسلام، قاله في طبقاته مجلد الرابع صفحة 271 محققة، وانظر شذرات الذهب مجلد الثالث 282. إذن قال روى الإمام أبو عثمان الصابوني عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال قال حماد بن أبي حنيفة قلنا للجهمية أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيفية مجيئه، يعني الجهمية كانوا مفوضة أيضا. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيفية مجيئه، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه، أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني المجلد الأول صفحة 118.